بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم
كيف يبني طالب العلم مكتبته
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لقاءنا حول وصايا لطلبة العلم وكيف يبني طالب العلم مكتبة. يسرني أن أرحب بفضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم شيخ الكريم،
حياكم الله وبارك فيكم.
فضيلة الدكتور، رأي فضيلتكم في طبعة فتح الباري التي صدرت عند دار السلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
فتح الباري بينا مرارا الطبعة التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، وأن أفضل الطبعات للكتاب هي طبعة بولاق.
نعم.
إلا أن هذه الطبعة تكاد أن تكون في حكم المفقود. الطبعة الأصلية صورت أكثر من مرة، والتصوير أيضا عزيز ونادر.
نعم.
وعرض على أكثر من دار النشر أن يعنى به بهذه الطبعة على وجه الخصوص، وترقم ويعلق عليها بما يحتاج إلى تعليقه، وتصور من جديد، ولا يصف الكتاب من جديد.
نعم.
لأن الكتاب بعدها صف مرارا. صفه صديق حسن خان في الهند في 30 جزءا، ثم صف في المطبعة الخيرية، ثم في المطبعة التجارية، ثم بعد ذلك عني بإخراجه والتعليق عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. على كل حال، من وجد الطبعة البولاقية أو صورة عنها فهي المطلوب، فهي الضالة المنشودة. من لم يجدها فعليه بالطبعة السلفية الأولى التي عني بها الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وعلق على مجلدين وبعض الثالث، ثم بعد ذلك طبع مرارا، طبع في المطبعة الحلبية، وطبع في السلفية مرة ثانية، ثم صور عن الثانية وسموها ثالثة، وصف في دور الطباعة اللبنانية في أكثر من دار.
نعم.
لكن يبقى أن الطبعة المفضلة هي طبعة بولاق، ثم الطبعة السلفية الأولى. الطبعة التي كثر السؤال عنها طبعة دار السلام، ذكروا أنهم اعتمدوا على طبعة بولاق وعلى الأنصارية التي هي الهندية وغيرهما من الطبعات، وعلى كل حال هي طبعة من أجود الطبعات الحديثة.
جميل.
لكن يبقى أنها مفضولة بالنسبة لطبعة بولاق أو الطبعة السلفية الأولى إذا صححت أخطاؤها المجدولة في آخر كل مجلد عن الطبعة السلفية الأولى.
يسأل عن اختلاف روايات صحيح البخاري المنقولة، مع أن الإمام البخاري يقول حسب علمي هو الذي صنف الجامع، لماذا اختلفت؟
نعم، الإمام البخاري صنف الجامع وتلقاه عنه الآخذون من الطلاب الذين وصلهم بعضهم إلى 90,000.
الله أكبر.
ومعلوم أن الإمام إذا صنف كتابه وقرأه على طلابه أو قرأوه عليهم في كل عرضة يعدل ويزيد وينقص، أشياء يسيرة جدا، ولذا تختلف الروايات بعضها عن بعض في أمور يسيرة جدا.
نعم.
والاختلاف في روايات الموطأ أكثر منه وأظهر من الاختلاف في صحيح البخاري. والاختلاف في صحيح البخاري أظهر منه من اختلاف الرواة عن صحيح مسلم مثلا. كلما تقادم العهد كثرت الاختلافات بين الرواة، لأنه في طور بداية التأليف، فالمؤلف الذي يبتدئ التأليف أولا ثم يكرر النظر في هذا الكتاب ويزيد فيه وينقص. المقصود أن هذه الروايات هذا مردها، لكن اشتهرت روايات مدونة، دونت فروقها واعتنى بها الحافظ اليونيني رحمه الله تعالى، وجمع هذه الروايات وأثبت الفروق بينها برموز معروفة.
نعم.
أثبتت في الطبعة السلطانية.
أحسن الله إليكم. يقول لما لا يجتمع المهتمون في علم الحديث النبوي سواء كانوا هيئات أو أفراد لطباعة أمهات كتب السنة طباعة جديدة غير تجارية، وذلك على حسب أصح النسخ المعروفة، لأن بعض طلبة العلم قد ذاق الأمرين بسبب الحصول على الطبعات القديمة التي يغالي بها التجار.
نقول الطبعات القديمة لا يعتنى بها، تصور على ورق ممتاز بالألوان والأرقام،
كان هذا كافي.
كان هذا كافي. يكفي، لأن الكتب الكبيرة تحتاج إلى جهود متضافرة ولجان علمية متفرغة، وقد يعز وجود مثل هذه
طيب. يسأل عن رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري، هل هي مفقودة؟ يقول ألا يمكن استلالها من النسخة اليونانية الآن؟
رواية أبي ذر مثل ما ذكرنا أن الحافظ اليونيني رحمه الله تعالى عني بجمع الروايات وإثبات الفروق بينها بالرموز، والقسطلاني أيضا له عناية فائقة في هذا، إلا أن ما في الطبعة اليونينية ليس جميع الفروق. لم يثبت جميع الفروق. الحافظ بن حجر رحمه الله عني برواية أبي ذر وأشار إلى ما عداه، لكن تبقى أنه لا بد من الوقوف على رواية أبي ذر.
طيب، جزاك الله خير شيخنا. سنبدأ حلقتنا هذه بالحديث عن كتب التاريخ. تفضل يا شيخ.
نعم، كتب التواريخ مما يجدر بطالب العلم العناية به، فطالب العلم بأمس الحاجة إلى التواريخ.
نعم،
لما فيها من عبرة وعظة ومتعة، أيضا عبرة وعظة ومتعة واستجمام للذهن. نعم، لأن الذهن إذا حصر على المقاصد التي هي العلوم الشرعية وما يخدمها خدمة مباشرة، لا شك أنه يمل ويكل، هو بحاجة إلى استراحة. فالذهن مثل الجسد يحتاج إلى استجمام. نعم، فيستجم بكتب التواريخ وكتب الأدب على ما سيأتي، لكن كتب التواريخ فيها العبرة والعظة وفيها أخبار من سبق. والتواريخ السنن الإلهية التي جعلها الله جل وعلا للخليقة لا تتغير ولا تتبدل. نعم، فلنأخذ العبر ونأخذ العظات. ولذا قال جل وعلا في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لمن؟ لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما هو مجرد قصص ولا تسلية ولا من أجل إناس الناس ولا إضحاكهم ولا لا. نعم، هذه القصص التي فيها العبرة والمتعة والعظة والاطلاع على أحوال الأمم الماضية جلها مستمد من القرآن والسنة، ومتلقى بعضه عن الأمم السابقة كأهل الكتاب على وجه الخصوص. وقد أمرنا أن نحدث عنهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. جاء في بعض الروايات أن فيهم الأعاجيب. فهذه الكتب يعني كتب التواريخ بقدر ما فيها مما ذكرت إلا أنها تشتمل على الصحيح وغيره، وهي أيضا من تصاغ من وجهة نظر المؤلفين. فإذا رضوا عن دولة أو رضوا عن شخص، نعم، بالغوا في مدحه والثناء عليه، وبالمقابل
إذا ذموه إذا لم يرضوا
بلا شك. ولذا يقول القحطاني في نونيته الشهيرة: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. فعلينا أن نقرأ هذه الكتب مع استصحاب أنها كتب بشر تؤثر فيهم المؤثرات. نعم، أيضا هناك أحداث يترتب لها آثار، لها آثار، فمثل هذه ينبغي أن نعتنى بأسانيدها، لأن كتب التواريخ المسندة على وجه الخصوص مثل الطبري ومثل ما جاء في على سياقه من الكتب المسندة تروي بالأسانيد، والعهدة على القارئ ما دام المؤلف أسند.
نعم،
العهدة على القارئ نفسه، من أسند لك فقد أحالك. على هذا لابد من النظر في أسانيد هذه الكتب، لا سيما في الأخبار التي لها آثار تترتب عليها آثار. نعم، فإذا كانت هذه الأخبار تترتب عليها آثار من إما أحكام مثلا شرعية مثلا أو مدح أو قدح، من يؤثر مدحه أو القدح فيه في الأمة، نعم، مثل هذا لابد من التأكد فيه. أيضا طاعن بعض الفرق في بعض واعتمادهم على بعض الأخبار يحتاج إلى دقة في النظر وتمحيص. أقول هذه الكتب يقبح بطالب العلم الغفلة عنها. نعم، لأنها تثري الذهن وتثري أيضا المفسر إذا كان في غفلة عن كتب التاريخ. نعم، صار عنده نقص كبير في استجلاء هذه الأحداث، لأن الأحداث قد يكون الحدث في القرآن واضح ومكرر مرارا وبأساليب متعددة وقصة.
نعم،
نعم،
صحيح.
لكن جاء في كتب التواريخ، نعم، ما يوضح هذه القصة. نعم،
نعم،
ما يوضح هذه القصة. فنحن بحاجة ماسة إلى كتب التاريخ. كتب التاريخ تجمع أيضا إلى الأحداث، تجمع التراجم لأهل العلم من علماء، من عباد، من فقهاء، من زهاد، من جميع أصناف أهل العلم. فالإنسان لا شك أنه يفيد من هذه التراجم، إضافة إلى ما في الأحداث من طرائف وأخبار عجيبة. هذه التراجم يعنى بها المؤرخون وتتفاوت عنايتهم بها، تتفاوت عنايتهم بها. فعناية ابن كثير تختلف عن عناية ابن جرير مثلا أو ابن الأثير. ابن كثير ركز على التراجم.
يعني أنا أفهم من كلام فضيلتكم قبل قليل أن مستلزمات طالب العلم أن يكون عنده اطلاع بالتاريخ.
بلا شك.
وهذا جواب للأخ عبد الله الفوزان، لأن سأل هذا السؤال ويقول أننا نسمع عبارة الذي يهتم بالتاريخ كثيرا لا يتخرج طالب علم، يقول ما صحة هذه المقولة؟
نعم، الذي يهتم به كثيرا بحيث يطغى اهتمامه على المقاصد، على علوم الكتاب والسنة.
يا سلام.
نعم.
إذن
أما العناية بالتاريخ كرافد للعلم بلا شك. يعني تجد المدرس المعلم الذي يعلم العلوم الشرعية الأصلية مثلا، فقيه مثلا، يشرح الفقه، لا يخرج عن الفقه قيد أنملة، هذا الطلاب يشرحون
ما يمكن صح.
نعم، ما يتابعون. لكن إذا كانت هذه نكتة وهذه طرفة وهذه حادثة وهذه قصة وهذه ترجمة علم مر وهذه نكتة من النكات اللي وجدت في ترجمة هذا الرجل، لا شك أن الطالب ينشد مع المدرس. من المزايا التي يهتم بها وما أدري أشرنا إليها سابقا والمشير إليها، يتميز بها شرح الكرماني على البخاري مثلا.
نعم.
الذي يجذب القراء
كثرة التراجم اللي فيه،
التراجم اللي فيه واختياره أندر ما لهذا المترجم
من غرائب.
نعم نعم، يعتني بهذه الأمور فيجذب القارئ.
نعم.
فالمعلم بحاجة إلى مثل هذه الأمور. نعم.
أيضا
العالم ليقبل كلامه كافة الفئات ينبغي أن يكون موسوعي بحيث يخاطب الناس كل إنسان بما يجذبه إليه، وليس المراد جذبه إلى ذاته، إنما جذبه إلى العلم الذي يريد إيصاله لينتفع به أكبر قدر ممكن. على كل حال، التواريخ كثيرة جدا والإحاطة بها لا يكفيها حلقة، لكن نشير إشارة إلى أهم كتب التاريخ. هناك ملاحظة لكتب التواريخ لا يجدر بنا أو ينبغي أن ننبه عليها ونتنبه لها، وعلى الإخوة الذين يقرؤون كتب التاريخ أن يتنبهوا لها، وهي أن العلماء وإن كان منهم من عرف بالتحقيق في باب التوحيد، إلا أنهم في التراجم أحيانا يحصل منهم، أقول في التراجم قد يشيدون بشخص عنده شيء من البدعة من غير تنبيه على بدعته، فيشيدون به من خلال ما فيه من علم، نعم، من جوانب برز فيها. أيضا قد يتجاوز بعضهم إذا ذكر أن فلان مات في مكان كذا وقبره يزار وقبله مشهده ما يحقبن على، وقد يتجاوز بعضهم ويزيد مما يتعين التنبيه عليه، نعم، فيقول مثلا قبره مشهده معروف ويزار، وأحيانا يقولون ترياق مجرد. هذه وجدت مع الأسف الشديد في بعض كتب التاريخ. مع الأسف مثل هذه خلل في التوحيد. خلل في التوحيد لابد من التنبيه عليها. ولذلك كتب التراجم كأنهم من خلال الاستقراء يريدون الفصل بين التاريخ وغيره من العلوم. نعم. أيضا في باب الفصل لمؤرخ مثلا، ابن الوردي، ابن الوردي فقيه وعالم وقاضي ومؤرخ، ومع ذلك له كتاب في المجون. نعم. ويزعم أنه بل برر كتابه هذا بأن المنتقد لا يدري أن الفقه فن والأدب فن آخر. نقول لا يا أخي، الدين واحد. نعم. ما يطالبك به علم الكتاب والسنة والفقه لابد من امتثاله في العلوم الأخرى. أما الفك بين العلوم بهذه الطريقة لا شك أنه خلق بلا شك. من أهم ما دون في هذا الباب تاريخ الأمم والملوك، أو تاريخ الرسل والملوك، لإمام المفسرين والمؤرخين محمد بن جرير الطبري، وكتابه عمدة عند المؤرخين وهم من يروي بالأسانيد، وفي أسانيده مثل ما أشرنا الصحيح وغير الصحيح. والكتاب طبع مرارا في أوروبا ومصر وغيرهما، كتاب معروف متداول عند المتقدمين والمتأخرين ومحل عناية عند أهل العلم، لكن يحتاج إلى من يدرس أسانيده لا سيما السلاسل التي تتكرر فيه، بحيث تكون دراستها مرة واحدة تغني في أخبار كثيرة جدا. نعم، هذا يريح طالب القارئ كثيرا، يعني لو درست السلاسل في مقدمة أو في جزء مستقل وأحيل عليها، ثم بعد ذلك التي السلاسل تدور دورانها أقل تدرس في مواضعها. من التواريخ المهمة أيضا تاريخ ابن الجوزي، واسمه المنتظم. المنتظم هو تاريخ كتبه ابن الجوزي، وفيه أحداث وفيه تراجم لأهل العلم إلى قبيل وفاته في نهاية القرن السادس. تاريخ الإمام الحافظ ابن كثير المعروف بالبداية والنهاية هو مستمد في غالبه لا سيما نصفه الأول من تاريخ الطبري، وهو أيضا معتمد على ابن الجوزي في تاريخه ومصادر أخرى. والحافظ ابن كثير يعني منزلته في العلم في علوم الكتاب والسنة معروفة، ولذا عني بكتابه أهل العلم في القديم والحديث وفضلوه على غيره وصار ديدنه مهجرا إلى وقتنا هذا، وكتاب بدها والنهاية يقرأه الشيوخ في قسم جرد المطولات ويؤثرونه على غيره، لأنه جامع بين التواريخ المتقدمة وإمامة مؤلف تجعل العلماء يعنون به، وأيضا هو متأخر عنه، يعني وفاته سنة 74 و700، يعني بعد الطبري 460 سنة وأكثر. عني رحمه الله بقصص الأنبياء وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله وتواريخ الدول الإسلامية المتعاقبة إلى زمنه رحمه الله تعالى، ويعنى أيضا عناية فائقة بتراجم أهل العلم، وهو كتاب نافع ماتع. نعم، لا يستغني عنه طالب علم. ذيله بكتاب أسماه النهاية، لأنه من شقين البداية والنهاية. البداية الذي هو التاريخ، والنهاية التي هي في الفتن والملاحم مما سيكون في آخر الزمان. وطبع أولا الكتاب طبع لأول مرة على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، يعني كتاب البداية والنهاية بمطبعة السعادة. وهذه الطبعة رغم جمالها والعناية بها إلا أنها لا تخلو من أخطاء كثيرة وإدخال ما ليس منها فيها، لأن النسخة التي تعتمد عليها فيها ما فيها من التصحيف، وفيها أيضا من إدخال بعض النسخ مما يجزم القارئ بأنه ليس من كلام كثير، مما تميز بنفسه أحيانا مما هو ناقل عن من تأخر عن كثير. نعم، فأعيد طبعه بعناية محمد زهري النجار، ثم طبع أخيرا بعناية الدكتور عبد الله التركي، وطبعته هذه هي أجود الموجودة الآن، وبين فيها الكلام الذي ليس من كلامك، وصحح بقدر المستطاع الأخطاء التي جاءت في طبعة الملك عبد العزيز رحمه الله. من المهمات في كتب التاريخ الكامل لابن أثير، الكامل لابن أثير وهو من أهم كتب الفن، يعني جودة عرضه للأحداث هو أميز من هذا في هذا
في التسلسل،
جودة العرض للحدث.
نعم،
حينما يتحدث عن خبر حدث عن واقع عن خلاف عن شيء، لا شك أن عرضه لهذا الحدث أفضل من غيره، تفصيله في عرض الأحداث أفضل من حتى من ابن كثير رحمه الله. ابن كثير إمام محدث ناقد.
نعم، ينقل أحيانا الروايات في حادثة واحدة كثير،
عدة روايات. نعم، وقد يتحدث يفند بعضها. نعم، عناية ابن الأثير بالتراجم أقل، يعني قد يشير إلى أنه توفي هذه السنة فلان وفلان وفلان، لكن ليست مصب اهتمام مثل حافظ ابن كثير، ولذا كانت أهميته في الاطلاع على الأحداث أكثر، وعناية ابن كثير في التراجم أكثر، فيجمع بينهما طالب العلم. من التواريخ المهمة التي لا يستغنى عنها تاريخ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون المعروف بالعبر وديوان المبتدأ والخبر، هذا تاريخ نفيس حافل يعنى بتحليل الأخبار، يعني إذا كانت كتب التواريخ تعنى بسرد الأخبار هذا يعنى بتحليلها، إذا كان الحافظ بن كثير يعنى بنقد الأسانيد فهذا يعنى بنقد المتون، يعنى بتحليل الأخبار ونفي ما لا يقبله العقل أو ترده حوادث التاريخ مثلا بطريقة لا توجد عند غيره، ومقدمته تعتبر من أمتع ما كتب في السياسة والاجتماع، مقدمة ابن خلدون، وإن كانت الكتابات من لدى بعض الناس في الأيام الأخيرة من كثير من الكتابات يشكك في نسبة هذا الكتاب
لابن خلدون،
اللي هو المقدمة لابن خلدون، ويقولون
الضبط الصحيح كأني أسمعك تقول ابن خلدون هكذا،
هذا هو المستفيد.
المستفيد
بعضهم كتب عن المقدمة، شئت فقل مقدمة أو مقدمة،
نعم
كتب عن المقدمة هذه وقال إن جل ما فيها مستمد من رسائل إخوان الصفا، ويلوح لي من خلال هذه الكتابات نعم إشهار رسائل إخوان الصفا، لأن هذا العلم المتين الذي أودعه ابن خلدون في مقدمته إذا كان مستمد من رسائل إخوان الصفا
فهو إبراز لهؤلاء،
فهو إبراز لهؤلاء، وإخوان الصفا معروف هذا
نعم أهل ضلال،
نعم بلا شك بلا شك أنهم أهل ضلال، حتى قال بعضهم أنهم زنادقة. من التواريخ التي
طبعته يا شيخ، لأنك الآن وأنت تتكلم تجيب بين يدي فاكسات عديدة تصل
يمن الطبعات
يسألون عن
الطبعات. ذكرنا بالنسبة لتاريخ الطبري أنه طبع في
لا يذكر الآن ابن خلدون، أنت كلما طبع. عجبت أنا وضعت صح الفاكسات
طيب طبع في أوروبا اللي هو تاريخ الطبري، طبع في مصر أكثر من مرة
هذا الطبري،
لكن هناك طبعه طبعت محمد أبو الفضل إبراهيم، يعني رغم أن العناية فيها أقل مما ينبغي بالنسبة لمستوى الكتاب إلا أنها جيدة مخدومة يعني معلقة عليها ومفهرسة. ابن كثير أيضا ذكرنا طبعا
ابن خلدون،
ابن الجوزي طبع في الهند قديما يعني من 70 سنة أو أكثر، لكنه ناقص 4 أجزاء، ناقص 4 أجزاء ونصف نعم، ثم طبع أخيرا في بيروت كاملا. الكامل لابن الأثير أيضا طبع مرارا، طبع في بولاق وطبع في المطبعة الأزهرية وطبع في مطبعة نسيت ولا مصرية قديمة، ويطبع على هامشه كتب، طبع مرجل ذهب على هامشه، وطبع تاريخ العتبي، وطبع على هامشه أيضا الجبرتي، طبع على هامشه كتب كثيرة نعم، وطبع في المطبعة المنيرية الكامل ابن الأثير في 9 مجلدات، وهذه بالنسبة لي ارتاح لها كثيرا هذه الطبعة. تاريخ ابن خلدون طبع أولا في بولاق، طبع في بولاق في 7 مجلدات طبع كاملة، ثم طبع في دار الكتاب اللبناني طبع لا بأس بها، لكن بولاق أنفس منها وإن كانت الطبعة اللبنانية أجمل حرف. المقدمة طبعت مرارا وعني بها الشرق والغرب، طبعة مفردة وترجمت إلى لغات نعم. أيضا شكيب أرسلان له عناية في أوائل التاريخ، طبعا منه مجلدين وله تعليقات نفيسة جدا على هذا التاريخ. هناك تاريخ وإن كان يعني مختصر وقيمته بالنسبة لهذه أقل، هو شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، هو تاريخ مختصر يعنى بالأحداث والتراجم باختصار شديد، لكن ميزته تأخر وفاة مؤلفه، يعني إذا كان ابن كثير ينتهي عند منتصف القرن الثامن هذا إلى أوائل القرن 11 نعم، لأن المؤلف وصل إلى 1000 يعني نعم توفي بعد 1000، فامتد تاريخه إلى هذه الحقبة، وهو مطبوع طبعه القدسي في 8 أجزاء وطبع محققا أخيرا في دار ابن كثير. هناك تواريخ لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، له تاريخ مشهور بهذا الاسم تاريخ الإسلام، هو تاريخ حافل استفاد منه في معرفة أحوال الرواة الذين قد لا يوجد لهم تراجم في كتب رجال الحديث مثلا،
وهو طويل
طويل جدا. له أيضا كتاب مختصر في التاريخ اسمه العبر في خبر من إيش
سلفا،
لا هو المكتوب من غبر
غبر
خبر في خبر من غبر، وبعضهم يقول أن الأولى أن يقال من عبر لأن الغابر الباقي نعم،
وجعلنا ذريته هم الباقين نعم الغابر هو الباقي
نعم، فيقول بعضهم أن الأولى أن يقال في خبر من عبر يعني من مضى، وكتاب مختصر وماتع ونفيس. هناك أيضا تاريخ أبي الفداء وتتمته ابن الوردي، كتب التاريخ لا تنتهي. لكن مما يعنى به أيضا طالب العلم تراجم العلماء، التراجم أخبار أهل العلم وأخبار الصالحين تشحن همم طلاب العلم، والغفلة عنها لا شك أنها قدح في طالب العلم. فإذا عرفنا أن من طريقة هذا العالم منهجه في عبادته كذا ومنهجه، نصوص الكتاب والسنة فيها غنية، لكن هذه أمثلة عملية لتطبيق نصوص الكتاب والسنة. فنحن بحاجة إلى معرفة هذه الكتب التي تعنى بالتراجم. الذي لا يعنى بهذا قد يقع في أمور مضحكة جدا، الذي لا يعرف تراجم أهل العلم ولا يعرف مواليدهم وفياتهم وهذا من المتقدمين وهذا من المتأخرين، قد يقع في أمور مذهلة. يعني تصور أن شخص يترجم لأبي موسى، نعم هذا مثال كررناه مرارا، حديث أبي موسى في الفتن، قال أبو موسى في البخاري، وقال أبو موسى اللي هو راوي الصحيح، راوي الحديث الصحيح موسى الأشعري، وقال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. جاء من يترجم ويقول ترجم لأبي موسى المديني المتوفى في القرن السادس، يعني أمور مضحكة. أيضا طالب العلم قد يخفى عليه وهو ينقل عن فن معين أن لهذا الفن رجال وهم يختلفون عن رجال الفنون الأخرى. إذا جاء في كلام أهل اللغة مثلا ينقل في تعريف لغوي وقال أبو حاتم، ثم ترجم لي
الرازي،
ليه بحاتم الرازي؟ ثم مضحك،
هذا خطأ
بلا شك، وأبو حاتم
اللغوي
السجستاني معروف. وقال الليث، ينقل عن كتب اللغة يقول وقال الليث، ثم يأتيك
ترجم الليث بن سعد،
نعم يترجم لليث بن سعد، وقد يتكايس بعضهم ويقول إن لم يكن ابن سعد فلا أدري من هو. أخينا أين أنت من هذه الكتب التي خدمت هذه الأبواب؟ يعني تجد مع بعض طلاب العلم بارع في تحديد المبهم، نعم، والمهمل من رجال الحديث مثلا، وإذا جاء إلى مثل هذه الأمور أتى بالمضحكات. هذا لا شك أنه خلل في التحصيل، لا بد أن نعرف هذه الأمور، لأن جهل لا يليق بطالب العلم. نعم، فقد ننسب كلام لغير قائله. من الأمثلة، جاءني شخص ببحث ناقدا لكلام نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخذه من تفسير القرطبي. أخذه من تفسير القرطبي، كيف؟
وهذا متقدم وهذا متأخر، ما يمكن.
يقول القرطبي سمعت شيخنا أبا العباس، ولقد ناقشت شيخنا أبا العباس مرارا، راجعت شيخنا أبا العباس مرارا، قال شيخنا أبا العباس، نعم، يعني نظير ما يقوله ابن القيم بالنسبة لشيخ الإسلام. فالباحث هذا مستصحب
أن أبو العباس هو ابن تيمية،
نعم بلا شك، لكن هل هذا صحيح؟ القرطبي ينقل عن شيخه أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، القرطبي المفسر، التلميذ توفي سنة 71 و600 قبل، وشيخ الإسلام ولد سنة 61 و600 نعم. أمور كثيرة يعني وأمثلة يعني عندنا منها الشيء الكثير تجعل طالب العلم يعنى في هذا الباب أشد العناية. ابن بدران يقول من المهم، يقول من اللازم على من يريد التفقه على مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف أمورا، إلى أن قال الأمر الرابع معرفة تراجع علماء مذهبه وما لهم من المؤلفات، وأن يعرف طبقاتهم، وإلا فقد يمر اسم واحد من الحنابلة فيظنه حنفيا، أو من الحنفية فيظنه شافعيا. يعني عند التوثيق مثل هذا سهل، تروح تبحث في طبقات الحنفية وحنبلية لن تصل إلى مرادك البتة. يعني غاية ما تقول لم أقفل على ترجمة، والسبب من أي هو شخص مشهور في مذهبه، نعم، أو من المتقدمين فيظنه متأخرا، إلى أن قالوا مثل هذا يقبح بالمتفقه وينادي عن انحطاطه عن ذروة الكمال، والله يتولى الصالحين. إذا كان هذا في معرفة الفقهاء، فكيف معرفة رواة الحديث الذين توقف عليهم القبول وعدم ما يقع من لا يعرف التراجم وطبقات العلماء والأئمة ووفيات من الأخبار الأوهام، ذكرنا بعضها. نعم، الكتب التراجم كثيرة، يعني المفسرون لهم طبقات، طبقات المفسرين للداودي، طبقات المفسرين للسيوطي، المحدثون على حدث ولا حرج، لهم كتب في الطبقات وللرواة على وجه الخصوص شيء لا يحاط به، وأهل الفن على خبرة من هذا وهي موجودة ومتداولة.
الأدباء لهم عاجل.
نعم، عندك بالنسبة للمحدثين لهم طبقات، والمراد بهم أئمة الحديث، فمثلا طبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ هي في هذا الباب، سير على من نبلة في هذا الباب، وفيها من الفوائد وما يذكره العلماء من متين العلم من خلال هذه التراجم قد لا يوجد في غيره، قد لا يوجد في غيره. تجد في تراجم الأئمة في هذا الباب إضافة إلى ما يشحذ همتك للعمل بما علمت، نعم، فوائد طرف تنقل عن هذا العالم، ويحرص الذين ألفوا في التراجم مترجمون على انتقاء ما صدر عن هؤلاء، فلا بد من نعم المفسرون المحدثون الفقهاء النحاة واللغويون لهم كتب، يعني من أنفس كتبهم كتاب القفطي اسمه إنباه الرواة. إنباه الرواة هذا كتاب فيه من علوم العربية التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم، لا يدركها لأنه لم يقرأ في هذا الكتاب، وهي لا توجد في غيره. فيه مراسلات، فيه محاورات، فيه مناقشات تثري هذا الفن.
إنباه
الرواة فيه بغية الرواة السيوطي أيضا، فيه نقول فيها أشياء، وفيه هناك أيضا كتب الفقهاء، طبقات الحنفية، طبقات الشافعية، طبقات الحنابلة، طبقات كتب كثيرة جدا في هذا الباب، وحصرها مستحيل. الأدباء لهم أيضا كتب، الأطباء لهم كتب، نعم، أيضا هناك كتب ألفت في تواريخ البلدان، تواريخ البلدان.
نعم.
فعندك مثلا تاريخ دمشق لابن عساكر،
نعم،
من أهم الكتب التي ينبغي لطالب علم أن به، كتاب بجانب إلى كونه تاريخ لهذا البلد، أيضا هو للرواة والعلماء الذين وفدوا على هذا البلد وما رواه كل واحد منهم من حديث. فهناك أيضا تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي من أهم ما سطر في تاريخ هذا البلد، وقد تبحث عن ترجمة راوي لا سيما من الرواة الذين تأخرت وفياتهم عن رواة الكتب الستة في البيهقي أو الحاكم أو غيرهم من المتأخرين، لا تجد إلا في هذا الكتاب أو مثل هذا الكتاب.
تاريخ بغداد، تاريخ دمشق،
تاريخ أصفهان لأبي نعيم،
كلها بها الاسم.
نعم، بالبلدان. نعم،
تاريخ بغداد،
تاريخ بغداد، إيه؟
هكذا
تاريخ بغداد
يطبع بتاريخ مدينة السنة أحيانا،
لا مسهل يعني المسألة، المقصود من تاريخ بغداد.
نعم
نعم، تاريخ أصفهان لأبي نعيم تراجم لا توجد، تاريخ جرجان للسهمي، تاريخ واسط البحشال، تاريخ مصر ألف تواريخ لمصر، مكة أيضا لها تواريخ، البلد الحرام والمدينة أيضا لها تواريخ، وتعنى بتراجم من وفد إلى هذه البلاد ومن وأخبارهم وطرائفهم. الأندلس كتب كثيرة عن تواريخ الأندلس، وهي كتب نافعة وماتعة، وفيها من الطرائف العلمية والنقول والنكات الأدبية والأشعار والموشحات وغيرها ما لا يوجد في غيرها. ونفح الطيب مثال على هذا، مثال حي للمقري، مثال حي على ما ذكرت، ومخبره أعظم من الخبر عنه. لكن مثل هذه الكتب لا سيما التواريخ المتأخرة ما تسلم من شوب بدعة، فعلى طالب علم أن يقرأ فيها بحذر. بحذر يعني تاريخ نفح الطيب مثلا فيه أشياء، فيه أشياء نقول عن متصوفة، نقول عن مبتدع بدعة مغلظة، نعم، ولا يتحقق. فعلينا أن نقرأ مثل هذه الكتب بحذر ونفيد منها. هناك تواريخ ألفت على القرون،
نعم،
فالعلماء ألفوا على مناحي متعددة جدا، ألفت على القرون، مثلا البدر الطالب في محاسن من بعد القرن السابع للشوكاني، هذا فيه من الفوائد العلمية ما لا يدرك في كتب أخرى، فيه أشياء لا تقطر على بال. الدرة الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر، أيضا الضوء اللامع في محاسن أهل القرن التاسع السخاوي، الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة الغزي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، سلك الدرر، كتب كثيرة جدا ألفت على القرون. هناك أيضا كتب عامة
في التاريخ.
نعم
في التاريخ
في التراجم يعني كتب عامة ومهمة في الباب، مثل وفية الأعيان لابن خليكان.
نعم
وفية الأعيان لابن خليكان كتاب أشهر من نار على علم عند أهل العلم، يمتاز في الأخبار وبضبط ما يحتاج إلى ضبطه من الأسماء والكنى والألقاب والقبائل والبلدان، هذه تذكر له. ذيل عليه بذيول كثيرة منها فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي. لو أردنا هذه الكتب التي سردناها نذكر طبعاتها ولا
لا أخذ وقت؟ إذن فقط أخذ مجموعة من الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم جاسم محمد علي من سكان محافظة عنيزة. السؤال هو يا فضيلة الشيخ، تعلم بأن طالب العلم المبتدئ لا بد أن يكون له يعني ملازمة على شيخ معين، ففي الحقيقة كثر العلماء في هذا الزمان وكثر حقيقة مشايخنا في هذا الزمان، وحقيقة كلهم والحمد لله رب العالمين نستفيد منهم ونتعلم منهم العلم الشرعي، ولكن يا شيخ حفظك الله هناك أناس لا يستطيعون أن يلازموا بعض العلماء، لا يستطيعون أن يلازموا بعض العلماء، فما هو السبيل إلى طلب العلم الشرعي البديل عن ملازمة العلماء، لا سيما أنهم قد يكونوا في مكان بعيد عن العلماء وكذا، فتجد مثلا في نجد مثلا الإنسان قريب من العلماء لكن قد يكون في ديار أخرى مثلا أو في بلاد أخرى، لا قد يستطيع الإنسان أن يلازم العلماء، فما هو السبيل الأمثل إلى طالب العلم بحيث أنه يكون يغني عن ملازمة هذا الشيخ مثلا أو هذا العالم؟ وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا السؤال أجبنا عنه أكثر من مرة، لكن يبقى أن مثل هذا الذي لا يتسنى له ثني الركب عند أهل العلم لبعده عن منابع العلوم ومواطن التعليم، مثل هذا يكون على صلة بالدروس من خلال الآلات، أما من الأنترنت ويسمع دروس حية، أيضا يحرص على اقتناء الأشرطة ويسمع هذه الأشرطة ويكون معه المتن ويفرغ منها ما يحتاج إلى تفريغه، وإذا أشكل عليه شيء بالإمكان هو الحمد والأمور متيسرة أن يتصل بأهل العلم خلال الهاتف.
وهذا باب آخر الحقيقة، سؤال الأخ، كنا أشرنا إلى أنه ربما لا نستطيع تغطية هذا الجانب فيما يتعلق بالوصايا الخاصة بذات طالب العلم. شكرا لأخ من عنيزة. آخر سؤال آخر إذا أذنت فضيلة الشيخ، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر إدارة القرآن الكريم على هذه الروحات الطيبة المباركة، صلى الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والثبات على هذا الدين، ثم أحيي فضيلة الشيخ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يزيدنا وإياه من العلم النافع والعمل الصالح، كما أحيي أخي الشيخ فهد. سؤالي للشيخ، أقول تذكر كثير من المكتبات حقيقة في لا من ناحية البيع أو من ناحية المكاتب التي في البيوت بالكتب المتعلقة بالخطب. سؤالي حقيقة لفضيلة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى للخطيب للبحث لموضوع ما عندما يطلع على هذه الكتب التي فيها الخطبة جاهزة، ليس عليه إلا أن ينقل بالحرف أحيانا أو يقتبس اقتباسا مخلا بطريقة البحث لطالب العلم؟ أقول ما هي الطريقة المثلى حينما يطرح موضوع ما للبحث بين الكتب، لعل فضيلة الشيخ توجيه.
طيب.
حيث أن كثير من الخطباء اتكلوا كما نقول اتكلوا على هذه الكتب المتجاهزة بالخطب. أسأل الله سبحانه وتعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح والثبات على هذا الدين حتى نلقاه. أخوكم ومحبكم في الله عبد الله بن سليمان الخيل إمام الخطيب جامع الصعيدة في جلاله.
شكرا للشيخ عبد الله الكيل من جلاجل، وشكرا لجميع الإخوة. هذا أيضا مبحث آخر فضيلة الشيخ، كنا يعني قلنا
الأصل عند اختيار الخطيب أن يكون مؤهلا لإعداد الخطبة، لأنه قد يرد قضايا ونوازل لا يجد فيها شيئا مكتوبا، فإذا كان مؤهلا عليه أيضا أن يعنى بالإعداد، لأن بعض الأخوان بسبب الارتباطات والمشاغل وظروف الحياة اليوم وأيضا استرخى بعض الأخوان يعني مع
ما يعطي بال ما يلقي لها بال
فلا يعطي الخطبة وقتا كافيا لإعدادها. بعض الأخوان يعتمد على الخطب المطبوعة وبعضهم يفتح الإيش
الإنترنت
ويجد خطب جاهزة ويسحبها ولا
صحيح.
مثل هذا لا شك أنه لن يزداد علما. فالخطبة نوع من التعليم نعم، وذكرنا مرارا أن التعليم يبني شخصية المعلم وهو من أعظم روافد التحصيل. فالخطيب الذي بهذه المثابة لا يهتم بالخطبة إذا بقي عليه وقت يسير، إما من رأسه يجلس فيكتب رؤوس أقلام ثم إذا أتى للمنبر يشرق ويغرب السامعين وبهذا تنتهي الخطبة على لا شيء. نعم، فلا بد من أولا الاهتمام باختيار الخطيب. الأمر الثاني، إذا هذا الخطيب الذي اختير حسب معايير ومقاييس تبرأ بها الذمة من قبل اللجان التي تختار جهات الاختصاص، لا بد أن يعنى وأن يستشعر المسؤولية. الخطيب لا بد أن يستشعر هذه المسؤولية ويأتي بما ينفع الناس ويلامس حاجة الناس، لأنه إلى وقت قريب وهذا يكاد يكون القرض نعم يخطب بخطب من قرون
صحيح.
من قرون نعم، فيها مواعظ وفيها ترقيق، والناس في وقت هذه الخطب قد يكتبون الفائدة موجودة، لكن الآن
صحيح.
لو تدعت المنبر تقرأ في خطب المخضوبي اليوم
ما حد
صر مسخرة
صحيح.
نعم، لأنها لا تلامس حاجاتهم وإن كان فيها شيء من الوعظ والتوجيه، لكن هم بحاجة إلى مستمع، بحاجة إلى أن يجد ما يحل المشكلة عنده. حدث يحتاج إلى تعليق يمر بسلام من قبل الخطيب، هذا مو صحيح. ما فائدة الخطبة؟ يعني حدث يعلق عليه من وجهة النظر الشرعية نعم؟
نعم،
هذا أمر لا بد أن يكون من خلال المنبر،
لكن ممكن يستفيد الخطيب من مجموعة من
لا بد لا بد لا سيما الخطب التي أعدها أهل العلم.
نعم،
أهل العلم والعمل الموثوقون يستفيد من الخطب النبوية بالدرجة الأولى،
لها كتب
موجودة نعم، يستفيد من خطب الخلفاء الراشدين وهي أيضا موجودة ومبثوثة، كتب الأدب فيها أبواب عن الخطب يفيد منها الخطيب، يستفيد من خطب أهل العلم المعاصرين الذين عانوا مشاكلنا وقضايانا ممن شهد لهم بالعلم والعمل. أيضا الخطيب عليه أن يكمل النقص بالبحث نعم، في كل هذه مما يحتاجه الخطيب.
لو لم يستطع الخطيب بتحقيق حديث أثناء خطبة، هل يكفي بالنسبة لها أن يرجع ويقول والله هو موجود عند فلان وفلان؟ يكفي هذا؟
أولا لا يجوز، لا يجوز للخطيب أن يلقي على عامة الناس حديثا لا يعرف ثبوته.
نعم،
لا يعرف ثبوته، بل لابد من التأكد من ثبوت هذا الخبر ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الوضوح ببيان درجته.
نعم، سأختار فقط بعض الأشياء التي أرى لزاما أننا لا نوفلها. أحد الإخوة هو بعتب شديد، لماذا اقتصرتم في الحديث عن أصول الفقه في مدة لا تتجاوز 3 دقائق؟
أهمية علم الأصول لا يختلف اثنان في أن هذا العلم من أولويات ما يحتاجه طالب العلم لفهم الكتاب والسنة وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة، لكن الوقت
صحيح.
وكتب الأصول تحدثنا عنها في مناسبات كثيرة
صحيح.
وشرحنا عددا منها نعم
طيب.
فلا يعني هذا أننا لم نذكر رسالة الإمام الشافعي لعدم أهميته، لا، هي اللبنة الأولى في الباب.
نعم،
وهي التي صيغت بنفس السلف
صحيح.
بينا هذا مرارا وقرأت علينا أيضا مرارا، لكن مع ذلك الوقت لا يسعف ونحن بصدد إرشاد طالب علم يبني نفسه من البداية. قررنا مرارا أن طالب علم يبنى بالمتون الأصغر ثم الذي يليه ثم الذي يليه، متن المبتدئين ثم الذي، كيف يقال لطالب مبتدئ اقرأ الرسالة للإمام الشافعي؟ ما يمكن. لكن طالب العلم المتأهل لا يستغني عن رسالة الإمام الشافعي. أيضا إرشاد الفحول للشوكاني ما تعرضنا له.
من فضلك اقلب الشريط.
أيضا إرشاد الفحول للشوكاني ما تعرضنا له، وهو كتاب من أنفس ما كتب، وإن كان في جملته مختصر من البحر المحيط الذي بدوري أيضا ما تعرضنا له
صحيح.
من أوسع أيضا كتب المحصول وما دار في فلكي كتب كثيرة جدا في الأصول.
نعم،
ما أسعفنا الوقت. طيب. الآن ونحن نتحدث عن كتب التاريخ أنهيناها ولما تنتهي.
صحيح صحيح.
يعني قطعنا بترناها بتر.
صدقت الشيخ.
اللي ننظر في كتب اللغة والأدب وما يشبه ذلك.
الأخوات تسأل عن البرنامج المكثف في الصيف، وابنها دخل هذا البرنامج المكثف في طلب العلم في دورات مكثفة صباحية ومسائية، وتقول أخشى عليها أن يمل، وتسأل عن توجيهكم، هل هذا مناسب في الصيف الشيخ؟
لا شك أن العلم يؤخذ بالتدريج وبالتخول أيضا، والإرهاق إرهاق الذهن يبعث على الملل ثم الترك، لكن إذا كانت فترة هذه الدورة المكثفة قصيرة لمدة شهر مثلا، لا مانع أن يضغط الإنسان على نفسه مدة شهر بحيث يكون الشهر الذي يليه أقل. نعم، لكن ديدنه وهجراه وعمره كله مضغوط ما يصح. نعم
صحيح.
هذا لا ينفع.
نعم.
بل العكس، له مردودات عكسية، لابد الإنسان من الراحة، لابد له من استجمام، ولنفسه عليه حق. لكن الضغط لمدة شهر أو شهر ونصف أو حتى شهرين وبقية السنة بالتدريج ما يضر هذا إن شاء الله.
طيب. أسئلة كثيرة يا شيخ، لكن ربما تدور كلها في فلك واحد، وقد نستطيع الإجابة على بعضها، ولعله يهيئ أيضا للإخوة القائمين على يعني مشاريع الشيخ العلمية أن يجيبوا عليها من خلال موقع الشيخ. أحد الإخوة اللي سأل عن كتب السيرة المعاصرة التي ألفت حديثا، هل إذا استغنى عنها طالب العلم ورجع إلى كتب السلف تكفي، أو لابد من القراءة فيها لأسباب وأغراض معينة شيء؟
لا شك أن المعول على كتب المتقدمين، المعول على كتب المتقدمين وهي الأساس والبناء الذي يعتمد عليه، لكن يبقى أن بعض المعاصرين استنبطوا دروس وعبر من وقائع السيرة ومن حوادث التاريخ، هذه يستفاد منها بقدر ما تفيد في هذا الجانب. أما المعول أولا وآخر على كل متقدم.
جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. أحسن الله إليكم شيخ ونتابع علمكم. سؤال يتعلق بكتب التراجم والتاريخ والأدب اللي ذكرتموها قبل قليل، هل من الأفضل أحسن الله إليكم أن يدعى الطالب العلم له منهج ورد في القراءة هذه الكتب، أو تكون القراءة الحاجة، أو يجعل له قراءة في بين فترة وأخرى، أو ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع هذه الكتب؟ جزاكم الله خيرا. وهل يختلف الحال في ذلك بين طالب العلم المبتدئ وغيره؟ وشكر الله لكم وبارك في جهودكم وعلمكم. أخوكم سامي حسين من الرياض.
هذا الأمر أشرنا إليه بالنسبة لترتيب الوقت عند طالب العلم، يجعل سنام الوقت الذي هو وقت النشاط نشاط الذهن لما يتعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والعلوم الأصلية في المقاصد وما يخدم هذه المقاصد، ثم بعد ذلك هناك أوقات يكون الذهن فيها قد كل يطالع في هذه الكتب بقصد الإفادة منها وبقصد الارتياح إليها. إنسان له فترة راحة، يعني وهو ينتظر مثلا الغداء
يقرأ في هذا،
يقرأ ينتظر عشاء،
هي لا تحتاج إلى تركيز شديد،
ما تحتاج، هي تمد الذهن. نعم. هي ما تحتاج إلى تعب ولا عناء.
بعض من أدركنا من يقرأون الشيخ يضع مثل هذه الكتب عند رأسه قبل النوم، يقرأ مثلا في كتب الأدب والتاريخ، يعني يعتبر هذه الفترة فترة قبل النوم يقرأ فيها مثل الأشياء.
هذه صنعناها كثيرا وقتا طويلا، لكنها ينبغي لمن يسلك هذا المسلك أن تكون الإضاءة مناسبة،
وإلا
لأن هذا تسرق مع الاضطجاع، يقرأه مضطجع البصر يتأثر كثيرا،
يعني اتخذتموها كثيرا.
لا نعم
صحيح. هو الحقيقة أنا قلتها أيضا لأني كنت أتخذها بناء على لما سمعت من بعض علمائنا هذا، وكانت فعلا أن هذا بس أحيانا تسرقك ولا تنام، تستمر في الكتاب تقرأ مجلدا كاملا.
لا صحيح، لكن يبقى أن الإضاءة مهمة جدا.
صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمرحبا بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ لدي سؤالان. السؤال الأول، ما الفائدة التي ترونها مرجوة من القراءة في الكتب التي تعنى بالحضارة الإسلامية كشكل المباني وأشكال المساجد ومساحات المدارس وتنظيم الشوارع وغيرها؟ هل ترون أن القراءة فيها مفيدة أم أن فيها بعضا من إضاعة الوقت يا شيخ؟ السؤال الثاني، كيف لطالب العلم المبتدئ أن يفرق في قراءة ما يتعلق بعلم البيان وخاصة المجازات، حيث كثر المتأولون في كتاب الله عز وجل وهذه كثرة كبيرة؟ فأنا أتساءل، كيف لطالب العلم أن يقرأ وهو مرتاح، وكيف له أن يستفيد من كتاب الكشاف للزمخشري على ما فيه من اعتزاليات؟
أما بالنسبة لكتب الحضارة فن من الفنون التي يعنى بها طائفة من الناس، نعم قد تكون إفادتها للعلم الشرعي، يعني باعتبارها رأي لست رافد إلا من بعد شديد، من بعد شديد تبين مدى تقدم هذه الأمة التي حملت هذا الدين العظيم
وفيه مؤلفات
وترد
فيه مؤلفات
ترد
معروفة ومشهورة
فيه كتب الحضارة الموجودة، وترد أيضا على من يتهم هذا الدين بأنه دين آخر وليس بدين الدنيا، لا يسير الدنيا، إن الله جل وعلا استعمرنا في هذه الأرض يعني طلب منا عمارتها، فهي بفحواها ترد على هذه الدعاوى التي تتهم الدين بأنه دين جمود وأنه دين عبادة فقط.
يسأل أيضا عن يقول كيف طبع المبتدئ أن يفرق في قراءته، يعني يفرق بين علم البيان وخاصة المجاز خصوصا مع وجود هذه الدعوات في هذا الموضوع.
هذا سيأتي الكلام عليه عند الكلام كتب البلاغة، لكن يبقى أن هذا العلم إنما يؤخذ عن الشيوخ الموثوقين المعروفين بسلامة عقائده، وإلا فكتب اللغة عموما فيها ما فيها، لأن ممن صنف في هذه الكتب على ما سيأتي من عنده خلل في الاعتقاد. والمجاز تأخذ مطية لنفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ولذا سماه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طاغوت. نعم
صحيح. الأخ ماجد يقول المنهجية في دراسة تراجم الرواة، ويبدو الله أعلم أنه فاتته يمكن أول حلقة قبل أشهر، فما في مانع نجيب عليه قبل أن نكتب اللغة بالأخير.
طيب رواة الأخبار لا سيما رواة الحديث صنفت فيهم المصنفات الكثيرة، ذكرنا شيئا منها في حلقات السابقة، لكن طالب العلم المبتدئ يقلد، وعلى هذا يعتمد أقوال المرجحين فيقتصر على التقريب أو الكاشف أو اختيارات الخزرج في خلاصة. المقصود أن الطالب العلم المبتدئ الذي هو في حكم المقلد هذا شأنه، أما من تأهل للنظر في أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، نعم عرف القواعد التي من خلالها يرجح الراجح من أقوالهم، يتعين عليه أن ينظر في أقوال أهل العلم في الراوي جرحا وتعديلا، ثم يرجح بين هذه الأقوال حسب القواعد التي قررها أهل العلم.
إذا ندخل في كتب اللغة فضيلة الدكتور،
اللغة العربية التي هي لغة القرآن، ولغة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الاهتمام بها اهتمام بالدين لأنها لغته، فالقرآن بلسان عربي مبين والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فلذا كان من الحتم لفهم هذا الدين تعلم هذه اللغة. يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة الفصل 36 في علوم اللسان العربي، أركانه 4 وهي اللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. يعني كيف تفهم كلام عربي وأنت لا تحسن العربية؟ أسهم العلماء من العرب وغيرهم من الأعاجم وضربوا في كل فن من فنون اللغة بسهم وافر، ومن الحكم الإلهية أن تكون إسهامات الأعاجم إن لم تكن أعظم في هذا الباب، فإنها ليست بأقل من إسهامات العرب بوجه من الوجوه، لهم إسهامات واضحة. لماذا؟ لأن هذا دينهم، يعني هم مطالبون بفهم الكتاب والسنة كما يطالب العرب، فهم مطالبون بفهم العربية ومن ثم التأليف فيها. علوم العربية التي أهل العلم دونوا فيها واهتموا بها عبارة عن 12 علم مجموعة في قول الشاعر: نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب وأسماء. 12. الفقهاء يؤكدون على والعلماء عموما ومن ألف في أدب الطلب يؤكدون على معرفة هذه العلوم كلها. يعني لا يليق بطالب علم إلا أن يكون جاهلا بالنحو أو بالصرف أو بالعروض حتى. مما ينبغي لطالب علم أن يعرف العروض. لماذا؟ لأنه قد يمر عليه في فنه الذي يعانيه أبيات. الفقهاء كثيرا ما يضبطون القواعد والضوابط والشروط والأركان بأبيات شعرية. فإذا كان لا يعرف العروض والقافية كيف لو جاءه بيت مكسر مثلا. أيضا الكتب والمتون التي اعتمدت في الفنون كثير منها نظم، وبعض الناس يقرأها ويؤديها على أساس أنها شبه نثر لجهله بهذا العلم. نعم. وأذكر مرة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا أول ما بدأ التدريس سنة 95 بعد عودته من المدينة، مر علينا بيت في أحد الكتب، نسيت والله يمكن ابن كثير أو نعم، فقرأته عليه كأنه مرتاح له.
كنتم في المدارس؟
لا لا لا، في الجامع الكبير، في الجامع الكبير وجامع الإمام تركي. فالشيخ مرتاح فقطعه على طريقة العروضيين وعدله وقومه
رحمه الله.
نعم. فمثل هذا يقبح بطالب العلم أن يهمل مثل هذه العلوم، وإن كان كثير من المعاصرين لا يلقي لها بالا بل يخوض في البحر مباشرة. نعم، لأن العمر لا يستوعب. نعم يستوعب، بس أعطي العلم نفسك ويستوعب كل شيء، ومعرفة مثل هذه الأمور تيسر لك كثير من الأمور. نعم. على كل حال يهمنا بالدرجة الأولى من هذه العلوم النحو والصرف، نعم، واللغة بمتنها وفقهها، والبلاغة بفنونه الثلاثة المعاني والبيان والبديع. يأتي بعدها العروض ثم القافية ثم الخط والاشتقاق، نعم، وغير ذلك من العلوم التي ينبغي لطالب العلم يقوح بطالب العلم أن يجهلها، بل يقرأ فيها لو متن على الأقل. من ما يهم طالب العلم البداءة به في هذا الشأن النحو. النحو وهو أمر لا بد منه لطالب العلم، يقبح بطالب العلم أن يلحن. وللنحو فائدتان، أولاهما ضبط اللسان وحفظه، وهم يقولون عصمة اللسان من اللحن. الأمر الثاني ما يتوقف على معرفة الإعراب من فهم للمعنى. نعم، اللسان يحتاجه الخطيب، يحتاجه المعلم، يحتاجه من يقرأ على الشيوخ في الدروس. نعم، كثرة الأخطاء حقيقة. السامع ويسمع الخطيب يلحن ينصرف، ينزعج وينصرف، لسيما إذا كان عنده ذوق. نعم، قد لا يستفيد من الخطبة كلها بسبب اللحن. نعم، فجدير بالخطيب أن يعنى بهذا شد العناية. أيضا فهم الكلام متوقف على إعرابه، يعني إذا لم تعرف الفاعل من المفعول، من الضارب من المضروب، فهمت الكلام؟
صحيح.
قد يتغير الحكم بتغير الإعراب.
إنما يخشى الله كما يقولها بعض.
نعم. أيضا أهل العلم في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، هذا حكم. نعم، ويرويه بعضهم زكاة الجنين زكاة أمه، يختلف الحكم رأسا على عقب. إذا قلنا أن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني هي زكاة أمه، لا يحتاج إلى تذكية، ما يحتاج إلى تذكية، زكاة زكاة أمه. لكن إذا قلنا زكاة الجنين زكاة أمه، قلنا منصوب على نزع الخافض والتقدير كزكاة أمه، إذا لابد أن يذكى مثل أمه، يختلف المعنى. فالعربية أهميتها لطالب العلم لا تخفى على أحد. لكن الذي يقلق كثير من طلاب العلم أنه قد يعاني العربية ويبدأ بها بالتدريج، يقرأ على الجادة متى؟ إذا نبه لذلك واحتاج إليها بعد أن تقدم به السن وأخذ قسطا من العلم. فمثل هذا تجده يتقن القواعد ويعرف يفهم المعنى من خلال هذه القواعد، لكن يشكل عليه لسانه. نعم، قد يلحن كثيرا وهو يعرف القواعد، لأنه ما مر لسانه من الصغر على النطق الصحيح. نقول يا أخي لا تقلق، أنت على خير كثير، أنت الآن تفهم المعنى، اللي ما يلزم أن تكون خطيب. نعم، وإذا أخطأت تستدرك، بإمكانك أن تستدرك، لكن أنت أدركت إحدى الفائدتين وهي أهمهما. نعم، أنت إذا كان لسانك يسبقك إلى اللحن فتدرك المعنى الآخر، تدرك أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مفعول لأجله، هذا يعني من الذي يتضح به المعنى، فلا يقلق مثل هذا. فيلاحظ على كثير من المتعلمين رغم اهتمامهم بالعربية، لا سيما الاهتمام المتأخر، اللحن الفاحش في معرفتهم مع رغم معرفتهم لقواعد العربية، لأنهم لم يطبقوا ما تعلموه في الصغر. ولذا تجد في بعض المتون، نعم بعض المتون الصغيرة التي ألفت للمبتدئين كالأزهرية مثلا، فيها تمرين على إعراب قصار السور. ولذا نلفت نظر السامع إلى اهتمامه بإعراب القرآن، يعني انتهى من الأجرمية مثلا،
نعم
حفظ الأجرمية وسمع الشروح يعرب الفاتح يطبق، نعم يعربها بمفرده، ثم بعد ذلك يعرض إعرابه هذا على كتب إعراب القرآن، إن وجد إعرابه صحيح 100% خلاص أتقن،
جيد.
إذا وجد خطأ يصحح، ثم لن يرجع إلى خطأ مرة ثانية، ثم ينتقل بعدها إلى البقرة وهكذا. وبهذا يفهم القرآن، ويعينه مثل هذا على التدبر وفهم القرآن، وأيضا لأن فهم الكلام مبني على معرفة مواقع الكلمات.
صحيح.
نعم. على كل حال العلماء رسموا طرق لدراسة هذا العلم، ورتبوا كتب هذا الفن للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، وكل بلد لهم اهتمامات بكتب معينة. فمثلا عندك كافية بن الحاجب، هذا متن من أعظم متون هذا الفن ومن أوسعها انتشارا، نعم حتى وجد من نسب إليها، فلان كافيجي، الكافيجي للنسبة إلى بلد أو إلى جد أو إلى قبيلة، لا إلى هذا الكتاب، نعم لأنه يدرس كافية بن الحاجب، نعم لكن هذا الكتاب ليس مشهورا في بلادنا، السلم عندنا عند علمائنا الأجرمية ثم القطر ثم الألفية، الأجرمية متن متين في هذا الباب،
وشرحتموه أنتم يا شيخ،
شرحناه مرارا وسجل شرحه، هناك شروح مكتوبة ومطبوعة، لكن من أهم شروحه الكفراوي، هذا الشرح يعرب جميع ما يمر عليه في هذا الكتاب، ويأتي بأمثلة ويعربها، وقد يعرب
سماه شرح الأجرمية هكذا،
شرح كفراوي الأجرمية مرة. ميزته الإعراب، لا يقرأه طالب العلم بعناية وينهيه إلا وقد تولدت لديه ملكة إعرابية، إن لم يكن من النوع الملول، لأنه في موضع واحد أعرب من 18 مثالا، أعرب 16، بقي اثنان قال إعرابه ما كما مر. هما رحمه الله. أيضا هناك شرح العشماوي، شرح العشماوي يمتاز بتوضيح الأجرمية من جهة، وأيضا إضافة بعض الضوابط والقواعد التي تحتاجها طالب العلم، شرح الشيخ خالد الأزهري، وعلى كل شرح من هذه الشروح حواشي، حاشية إسماعيل الحامدي، حاشية ابن نجا، حاشية كذا، حواشي كثيرة جدا يعنى بها طالب العلم، وكانت العناية بها عند أهل العلم قبل التعليم النظامي شيء منقطع النظير. نعم. وبلغنا عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، بشرة أقول بلغنا، سمعته الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله، يقول كان الكفراوي مقرر على أولى ابتدائي في الأزهر. نعم. والثاني شرح القطر، والثالث شرح شذور الذهب، كتب كاملة. والسنة الرابعة شرح ابن عقيل كامل على الفتح المال. لا شك أن التعليم كان فيه متانة، يعني في جيلنا مثلا متأخر وتعليمه نظامي، يعني لما أراجع شرح ابن عقيل على الفية بن مالك، وأراجع بعض الأبيات في الأيام هذه مثلا، يعني أستغرب جدا كيف اجتزنا شرح ابن عقيل في المرحلة الثانوية في المعاهد العلمية، ومع ذلك يعني ما كان يشكل علينا شيء نعتبره طلاسم، لا. يعني أذكر بيت هو اللي أشكل وصعب فهمه على كثير من الطلاب، وفيه تعقيد وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بالاسم الواقعي، يعني هذه كأنها
لغز.
إيه لكن هات الطلاب الثانوية الآن يقرؤون مثل هذه الكتب، لا شك أن العقول هي العقول، لكن هناك صوارف، الآن هناك صوارف تصرف الطلاب عن فهم مثل هذه الكتب. أيضا الملح، ملحة الإعراب من مهمات هذا العلم، وهي متن سهل سهل يعني الناظم بارع اللي هو الحريري، لكن عناية أهل هذه البلاد مثل ما ذكرنا هذا الكتاب مثل كافية بن الحاج
لم تكن معروفة عندنا،
يعني يعرفونها لكنهم ما يقرؤونها الطلاب، ما هي مثل قطر الندى مثلا اللي هو الدرجة الثانية بعد الأجرمية الذي يتصدر القائمة بعد الأجرمية والقطر ألفية بن مالك، وهي ألفية من أبدع ما نظم في هذا العلم، ولها شروح كثيرة، شرح ابن عقيل مثل ما أشرنا، وشرح قبله ابن الناظم ابن مالك، وله استدراكات كثيرة على أبيه، شرح ابن هشام في أوضح المسالك، وشرح الأشموني والمكودي وغيرهم، شروح كثيرة، وكل شرح عليه حواشي، حشد الخضري على ابن عقيل، حشد السجائي، حشد كتب كثيرة جدا، ابن هشام أيضا تصريح على التوضيح، الأشموني حاشية الصبان على الأشموني، والأشموني مع حاشية الصبان، يعني من أراد أن يجود هذا العلم عليه بهذا الكتاب ويضبطه إن كان لديه صبر. وكثير من الأخوان يقول هذه كتب مطولة تعوقنا عن تحصيل المقاصد، لكنها في الوقت نفسه تحل كثير من الإشكالات لدى طلاب العلم. من الكتب المؤلفة المتينة في النحو المفصل للزمخشري، وشروحه كثيرة جدا، من أشهرها شرح ابن عيش، لكن هذا كتاب مطول يعنى به المختصون بهذا الفن، ولا يمنع من طالب أن يراجعه طالب العلم عند الحاجة. من أهم كتب هذا الفن، يعني بعد أن يتدرج في العلم ويقرأ الألفية، يقرأ الجرمية ثم القطر ثم الألفية، كتاب سيبويه الذي هو كتاب هذا الفن، نعم، وهو ديوان النحو، وإذا أطلق الكتاب انصرف إليه، ويقول بعض أهل العلم أنه أخذ كذا سنة 30 سنة يفتي من كتاب سيبويه. كيف يفتي من كتاب سيبويه؟ لأنه إذا فهم كتاب سيبويه صار في مصاف العرب المتقدمين الذين يفهمون النصوص مباشرة بهذا، يعني وإلا ما يمكن الإنسان يفتي من ما في حلال وحرام. نعم، تقال مثل هذه الكلمة لا لاعتماد عليها أو لاعتمادها وترك الكتب، لا، إنما لبيان أهمية هذا الكتاب مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم مغني اللبيب عن كتب الأحاري لابن هشام، كتاب في غاية الأهمية، ولو شروح حاشية الأمير، حاشية الدسوقي، ولو كان معنا وقت حقيقة بسطنا الكلام في هذه الكتب. نعم، فيه أيضا كتاب مهجور اسمه العوامل للجرجاني، نحو 100 عامل يحتاجه طالب العلم باستمرار، يعني هذه لو قرأ العوامل بعد الأجرمية وشرحها، نعم، لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة. والخلل في التحصيل هو بسبب إهمال بعض هذه الكتب المهمة، هناك قواعد الإعراب، وهناك يعني كتب لا نلقي لها بالا اهتماما بالدراسة النظامية، ثم إذا التفتنا بعد ذلك وجدنا الوقت ما يسعف، لكن إذا وفق طالب العلم لعالم يدله على الطريقة التي يحصل بها على الطريقة والجادة المعروفة عند أهل العلم، لا شك أنه يختصر له الوقت اختصار شديد، كما المحنا في الحلقة السابقة عن الشيخ عبد القادر بدران بسبب شيخه، نعم، وتوجيهه أنه محتاج في الطلب ل6 سنوات، بعض الناس طلب العلم 60 سنة. نعم،
لاحظ الشيخ أنك ذكرت أسماء كثيرة كلها من الأعاجم اللغة،
بلا شك أكثرها من الأعاجم. صحيح. أيضا الصرف من المهمات، من أهم كتبه الشافية لابن الحاج، شقيق الكافية، ولها شروح كثيرة، الكافية التي أشرنا إليها لها شروح ولها طبعات منتشرة انتشار واسع، من أهم شروحها شرح الرضي على الكافية، وإعراب شواهده، نعم، في خزانة الأدب للبغدادي أيضا يحتاجه طالب العلم، نعم، خزانة الأدب في 13 جزءا مما يحتاج إليه طالب العلم، لأن شرح الشواهد إضافة إلى ما يفيده في باب الباب الأصلي الذي هو النحو يفيده في فنون الأدب الأخرى، نعم، الله المستعان، كتب تحتاج إلى عمق. الشافية لابن الحاجب، يعني شوف أن العلوم مترابطة في بحث المتصل من كتب المصطلح المتصل، قالوا والمؤتصل بالهمز لغة الشافعي كما أشار إليه ابن الحاجب في شافيته، بحثت عن المؤتصل في الشافية ما وجدت، بحثت عن نسخ مطبوعة ومخطوطة وجدت مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، وهذه في نسخة في مخطوطة في الحرم المدني المسجد النبوي. المقصود أن مثل هذه الكتب لا بد منها، والله المستعان. هناك كتب في التصريف لابن جني وغيره، لكن الشافعي لابن الحاجب، يعني لو تقول للطلاب هذه الكلمة من باب نصر أو من باب ضرب أو من باب يعني كثير من مع الأسف الخريجين لا يدرك مثل هذه الأمور، والسبب الغفلة عن هذه العلوم التي طالب العلم بأمس الحاجة إليها.
كان ابن باز رحمه الله كررها كثيرا، من باب كذا من باب كذا،
لا ما كلهم الشراح كلهم على هذا
صحيح.
لكن إذا أردت أن تراجع كتب اللغة وأنت لا تعرف الصرف، كيف ترجع الكلمة إلى أصلها؟ نعم، إذا أردت أن تبحث عن التقوى مثلا في القاموس كيف تقف عليها؟ لا بد أن تعرف أن هذا أصل المادة وقع. نعم، لأن من الوقاية. المقصود أن هذه الكتب العربية لا تنتهي، من أهم ما يبحث فن البلاغة، وفيها كتب عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، من أعظم ما سطر في هذا الفن، لكنه للمنتهين لا يربى عليه طالب علم، لأنها ليست بمتون. أيضا الطراز للعلوي كتاب مهم جدا في هذا الباب، يقول في مقدمته، هو الطراز يقول في مقدمته أن أول من أسس قواعد هذا العلم وأوضح براهينه وأظهر فوائده الشيخ النحرير عبد القاهر الجرجاني في كتابين المذكورين، لكن العلوي رغم شدة إعجابه بهما بهذين الكتابين لم يقف منهما على شيء. لم يقف منهما على شيء، لأن العنوان الذي يقرأ عنوان الكتاب يظنه أودع الكتابين في كتابه، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق وعلوم حقائق الإعجاز، يظن اطلع على أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، لكنه يقول لم يقف على شيء إلا ما نقله العلماء في تعاليقه منهم. قد يقول قائل ما دام هذه الكتب بهذه المثابة لماذا لا يربى عليها طالب علم؟ نقول كما قلنا في الفنون الأخرى، لا يمكن يربى طالب مبتدئ على رسالة الإمام الشافعي، ولا يمكن أن يربى طالب مبتدئ على المحدث الفاصل للرامة هرمزي، يربى بالمتون التي جعلت مناسبة للمستوى، ثم يترقى ويحتفل بهذه الكتب إذا تأهل لها. سبب تأليف الطراز وكتاب أنا بالنسبة للطلاب المدركين في هذا الباب لا يستغنون عنه، سببه أن بعض الأخوان قرأ عليه في تفسير الكشاف للزمخشري، وحفيد بمباحث علوم البلاغة عن الزمخشري رغم أنه معتزلي، يعني يقرأ على حذر. فهذا الكتاب مفيد لارتباطه بإعجاز القرآن. من أهم الكتب التي يربى عليها الطلاب المبتدئون تلخيص المفتاح. أولا المفتاح للسكاكي ضم فيه أكثر من علم، جاء القزويني هذا فلخص ما يتعلق بعلوم البلاغة وصار متن معتمد عند أهل العلم ودار الناس في فلكه، فلا يحصى كم شارح وكم محش وطبعات يعني مذهلة لهذا الكتاب. للقزويني كتاب آخر جعله كالشرح للتلخيص أسماه الإيضاح، وكمله بما خلع عنه مفتاح من كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابين. وكأني بالأخوة الذين لهم عناية بهذا الفن أن يقولوا أهملت كتاب كذا وأهملت كتاب كذا، يعذرون أن الوقت يعني ما يسعف، وإلا الذهن فيه شيء كثير كثير. نعم، لكن الوقت ما يسعف، لأن عندنا من أهم المهمات كتب اللغة التي يحتاجها كل طالب علم، مفسر، محدث، صحيح، فقيه، يحتاج كتب اللغة باستمرار.
نعم،
لا غنية لطالب العلم عن كتب اللغة، وهي إما في متن اللغة في بيان مفرداتها أو في فقه اللغة، وكل منهما في غاية الأهمية لطالب العلم، لأنك مثلا عندك
تمر كلمة.
نعم،
تمر بالكلمة في الكتاب أو السنة أو غيرها،
تمر بكلمة لا بأس، لكن قد يمر بك معنى تريد معنى كلمة تترجم هذا المعنى،
مثل الهرج لما مر معنا في حديث مثلا كيف كان خلاف أهل اللغة.
طيب لا بأس، أنت عندك كلمة الهرج تراجعها في كتب اللغة.
نعم،
جيد. لكن أنت عندك معنى من المعاني ولد الغزال وش يسمى، كيف تراجعه في كتب اللغة؟
صحيح،
كتب فقه اللغة تحل هذا الإشكال.
نعم،
تحل هذا الإشكال. اللغة رائد التأليف فيها والخليل بن أحمد الفراهيدي على خلاف طويل جدا في كتابه، هل ألفه هو أو لم يؤلفه أو وضع أركانه وقواعده وزيد عليه، كتب كلام كثير جدا، وكتاب سماه مؤلفه العين باعتبار أن العين أول الكتب التي في هذا الكتاب. رتبوا على حسب مخارج الحروف، فبدأ بحروف الحلق لأنها أبعد المخارج، وبدأ بالصعود تدريجيا حتى تنتهي للشفة، هكذا عين حاء هاء غين خاء قاف كاف جيم شين ضاد صاد سين يعني إلى أن وصل إلى الألف آخر شيء. الألف آخر شيء. نعم سمى كل حرف كتاب، افتتح المعجم بحرف العين وسماه كتاب العين، وهو في هذا مبتكر غير مقلد. نعم وطعن في نسبته إلى الخليل، طعن في جمع المتقدمين والمتأخرين. الرازي في المحصول يقول أصل الكتب المصنفة في اللغة كتاب العين، وقد أطبق الجمهور من رجال اللغة على الطعن فيه. المسألة وتحقيقها يطول على كل حال، لكن يجوز أن الخليل ابتكر الفكرة، ابتدأ الفكرة مثلا ووضع أصل الكتاب فزيد فيه من بعده، لأن فيه في داخل الكتاب أمور تشكك في نسبته. نعم وتبع على تأليفه الأزهري في تهذيب اللغة، وهذا الكتاب من أولى ما يرجع إليه في بيان الحقائق اللغوية، لأنه كتاب متقدم
تهذيب اللغة.
نعم وابن سيدة في المحكم تبع صاحب العين، وهو من أنفس ما يقتنيه طالب العلم. لكن مراجعة هذه الكتب الثلاثة قد تكون متعذرة بالنسبة للمتعلمين، لأنهم اعتادوا الترتيب الألفبائي. نعم فيصعب عليهم إلا من خلال الفهارس، من خلال الفهارس. مما كتب اللغة الجمهرة لابن دريد مرتب الحروف، وطعن في ابن دريد من أجله، والكلام كثير جدا. معجم المقاييس لابن فارس، ويهتم بأصول الكلمات. نعم والمجمل له، ومن المهمات أيضا الصحاح الجوهري، وإن شئت فقل الصحاح وإن شئت فقل الصحاح. نعم الصحاح جمع صحيح،
والصحاح جمع إصحاح.
لا الصحاح مفرد، الصحاح مفرد.
نعم. الصحاح
نعم مفرد. كيف مفرد؟
كيف؟
نعم الصحاح مفرد،
والصحاح هذا جمع صحيح.
كيف؟
الصحاح بالكسر،
يعني مثل ما يقال مثل صحيح. صحيح وصحاح مثل بريء وبراء. لأن الجمع جمع بريء وبراء، براء. نعم لكن براء مفرد. مثله، لكن الصحاح أشهر، الضبط بجمع صحيح أشهر. وهو مرتب على الحروف باعتبار أواخر الكلمات، وهذا الترتيب اعتمده جل من جاء بعد الجوهري، لا سيما الكتب التي انتشرت بعد تأليفها مثل لسان العرب لابن منظور والفيروز عبادي في القاموس، اعتمدوا هذا الترتيب.
نعم.
اعتبار آخر الكلمة، مثلا قرأ
همزة
في باب الهمزة في أول الكتاب،
في باب الهمزة
في فصل
القاف.
نعم لكن لو رتب على أوائل الحروف وجدت هذه الكلمة في حرف القاف، وقد رتبت هذه الكتب على أوائل الحروف، ولا أرى الحاجة داعية.
نعم.
إلى ترتيبه، لأن المدرك يدرك الحرف الأول يدرك الحرف الأخير.
نعم.
ولا بد أن يربى الطلاب على شيء من فهم بلا شك. نعم. الصحاح يعتبر بالنسبة للكتب العربية فتح في جمعه وترتيبه وسهولة تناوله والفائدة، حتى قال بعضهم أنه بالنسبة للكتب العربية مثل صحيح البخاري، لم يثبت فيه إلا ما صح عنده، لكن يبقى أن الكتاب ليس بمعصوم صاحبه، فيه أوهام، فيه أوهام. يعني مثلا قرن المنازل، نعم الذي هو ميقات نسب إليه وليس القرني، خطأ
صحيح،
ونبه العلماء فيه أوهام، وألفت عليه كتب كثيرة جدا، مختصرات وحواشي وتعليقات واستدراكات. نعم وبيان لأوهامه، المقصود أنه كتاب مهم جدا في الباب، وهو يحتوي على ما قيل على 40,000 مادة.
الله.
لكن قد تكون هذه المواد قليلة إذا قلنا أن القاموس حصر ما فيه 60,000 مادة، وهو في بنصف حجمه. نعم لسان العرب وهو من أوسع كتب اللغة، نعم مطبوع في 20 مجلدا في 80,000 مادة. أما شرح القاموس المسمى تاج العروس للزبيدي بلغت المواد فيه إلى 120,000.
الله.
على كل حال هذه الكتب يحتاجها طالب العلم، ولها طبعات، ولها على كل حال هذه الكتب التي أشرنا إليها كالصحاح والقاموس ولسان العرب وتاج العروس لا بد من اقتنائها، إضافة إلى تهذيب اللغة والمحكم. نعم وينبغي أن نكون على حذر إذا أردنا أن نفسر كلمة من كتاب الله جل وعلا أو من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام برجوعنا إلى هذه الكتب، وهي تذكر للكلمة الواحدة معاني كثيرة. كيف ننزل مراد الله جل وعلا أو مراد رسول عليه الصلاة والسلام على معنى واحد من هذه المعاني؟ كيف نختار؟ ولذا يقرر أهل العلم أنه لا يجوز نعم أن يتصدى لبيان غريب الكتاب والسنة إلا العالم بهما مع إحاطته باللغة
العربية.
نعم، لأن المتخصص في اللغة وهو يشرح كلمة جاءت في سياق حديث قد يبعد ينجع في خضم هذه المعاني التي يريدها أمثال هؤلاء. نعم
صحيح.
هناك أيضا كتب فقه اللغة وهي مهمة جدا، منها أمها فقه اللغة للثعالبي ومن أوسعها وأشملها المخصص لابن سيدة، وبعضهم يقول مخصص. على كل حال المسألة هو مخصص باعتباره يخصص هذا المعنى الذي تبحث عنه بكلمة. نعم، وبعضهم يقول مخصص خصص لهذا الفن، والأمر في سعة. من مؤلفات المعاصرين في الباب الإفصاح في فقه اللغة. أيضا المجامع اللغوية لها دور كبير في إحياء اللغة في هذا العصر، مجمع القاهرة، مجمع دمشق، مجمع بغداد، كلها أثرت اللغة وبعثتها من جديد. نعم، وألفت معاجم تناسب العصر. ينبغي لطالب العلم إضافة إلى ما ذكر أن يعنى بكتب الغريب، كتب غريب القرآن كالمفردات للراغب. نعم، كتب غريب الحديث كأبي عبيد مثلا، غريب الحديث لأبي عبيد، الفائق للزمخشري، النهاية لابن الأثير. نعم، كتب غريب، كتب الفقه. نعم، المغرب للمطرزي يعنى بغريب كتب الفقه. الحنفية، المصباح المنير للفيومي، هذا كتاب رغم أنه في مجلد واحد لكنه يسعف الفقه. نعم، وكان شيخنا الشيخ صالح بليه رحمه الله يقولها بالعامية ليحبب الكتاب إلى طلابه، يقول هذا كلمة عامية تدور لا بد يعني من ذكرها، يقول هذا مثل أن العوام إذا شافوا شيء يجمع كثير من الأمور التي يحتاجها، قال هذا قلايب الذيب.
نعم، جمع كل شيء.
هذا ما شاء الله. فهذا الكتاب من هذا الباب، المصباح المنير للفيوم، تهذيب اللغات معه تهذيب الأسماء للنووي. نعم، هذا كتاب في غاية المطلع على أبواب المقنع، هذه يحتاج إليها الفقهاء. لكن ينبغي أن ننبه على شيء مهم، وهو أننا ونحن نريد أن نبين حقيقة شرعية للفظ شرعي، نعم، مما يختلف فيه الفقهاء. نعم، قد يكون اعتمادنا على هذه الكتب، نعم نعم، قد يسوقنا إلى أن نبين يعني نظر الشارع من خلال فقه هذا الرجل، لأن المذاهب عموما الأصلية والفرعية تؤثر على أصحابها شاء وما به. فلو نظرنا إلى اختلاف الحنفية مع الجمهور في حقيقة الخمر، نعم، ونظرنا مثلا في المغرب المطرزي يبي سوقنا سياقا إلى
مذهبه.
نظرنا إلى المطلع نفس الشيء، المطلع أيضا، المصباح المنير، تهذيب اللغات، كلها أثرت فيها المذاهب. نعم، فإما أن نجمع بين كتاب في أو بين كتب تجمع هذه المذاهب، نعم، ولا نعتمد على واحد، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. هناك أيضا كتب الأدب،
هذه أنا أنتظرها بشغف،
وهي كتب كثيرة جدا جدا لا يمكن الإحاطة بها. يقول ابن خلدون: هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها. ما لا موضوع له علم الأدب؟ يعني هل تقول أن مثلا ترتيب العقد الفريد مشى على أبواب وترتيب معين مثل ما مشى عليه الأغاني أو الكتب؟ لا، ما يمكن. نعم، كل حسب ما يعن له يرتب على كيف. يقول: هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيه، وإنما المقصود عنده منه عند أهل اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم، فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة من شعر عالي الطبقة، وسجع متسام في الإجادة، ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك، إلى أن قال: وأركانه 4 دواوين، هي أدب الكاتب. وقال الكتاب لابن قتيبة، هذا كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب، كتاب الكامل للمبرد، أدب الكاتب لابن قتيبة طبع مرارا. نعم، طبع الشيخ محي الدين عبد الحميد، وطبع أيضا محب الدين الخطيب، وطبع على هوا، مش كتب كثيرة طبعت قديما من غير عناية، لكن طبعة الشيخ محب الدين الخطيب جيد. أيضا الطبعة طبعة الدالي طبعا محققة وهي متأخر، كتاب الكامل للمبرد، نعم، طبع مرارا، ومن أنفس طبعاته الطبعة التي شارك في إخراجها الشيخ أحمد شاكر، طبعة الحلبي، كتاب البيان والتبيين للجاحظ، كتاب النوادر لأبي علي القالي، يعني النوادر ومعه الأمالي وذيوله والتنبيه وما سوى هذه الأربعة، فتبع لها وفروعا عنها. من أشهر كتب الفن الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، العقد الفريد لابن عبد ربه. هذه الكتب لا شك أن فيها شيء من المتعة، لكنها مع ذلك تحوي من سقط القول وسفاسف الأمور وغرائب الأخبار التي ينبغي أن يترفع عنها طالب العلم الشيء الكثير، لكن اقتناؤها والاطلاع عليها مع التحفظ الشديد نعم، وهي موجودة في مكتبات شيوخنا قاطبة، يعني ما هي لا يقال أن اقتناؤها باعتبار ما اشتملت عليه مخل بالدين أو بالمروءة، لكن ينبغي أن يكون الإنسان منها على حذر، وهي تجمع الغث والسمين. يعني لو قلنا أن الأغاني مثلا لا يلتفت إليها طالب العلم، هل تعلم أن الحافظ ابن حجر عرف كلمة في الجرح وأنها تدل على جرح الراوي من خلال كتاب الأغاني؟ نعم، بين يدي عدل أطلقها أبو حاتم في حق جبارة بن المغلس، جبارة بن المغلس بين يدي عدل، الحافظ العراقي يظنها تعديل للرجل، نعم يظنها تعديل. حافظ ابن حجر يقول: وقفت في قصة في كتاب الأغاني للقائد طاهر وهو على مأدبة مع بعض أولاد الرشيد، نعم ما أتبع يأكله،
نعم.
فجاء أحد أولاده ليمازح طاهر فأخذ هندبات، كل مثلا قرع ولا كوسة ولا شيء ولا هندبات، فرمى بها في وجه طاهر ناهر. نعم، وطاهر أعور فضرب بها العين السليمة، فاشتكاه إلى أبيه وقال: ابنك يفعل هذا مع في عيني كذا والأخرى بين يدي عدل، يعني تالفة. إذن بين يدي عدل
تلف،
نعم تالف. ثم تتبع وعاد الآن مسكه طرف الخيط، تتبع السبب وقالوا إن العدل ابن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، وكان إذا سلمه شخص قال خذه يا عدل معناه اقتله، فقالوا بين يدي العدل عنت. نعم، فهذه عقد الفريد كتاب يعني لطيف ونفيس وفيه درر وفوائد. زهر الآداب للحصري مع أنه أمتع هذه الكتب وأسلمها من السقط، رغم أن المحقق انتقد الحصري في تركه لهذا الجانب، يقول: جان أهمل جانب مهم جوانب الأدب وهو المجون، أغفل جانب مهم من جوانب الأدب، لكن من وجهة نظري لأنه هو ماجن، نعم، ويقول أن إغفال هذا الجانب يفقد الحياة حيويتها، نعم، لكن هذا من وجهة نظري، هو رجل معروف إن الله المستعان تاريخه. لكن مما ينبغي الاهتمام به والعناية به في هذا الباب كتب الأداب الشرعية، أهم من هذه الكتب، لكن هذه الكتب فيها فوائد، لكن كتب الأداب الشرعية مثل الأداب الشرعية لابن مفلح أو منظومة الأداب لابن عبد القوي وشرحها للسفاريني أهم من الكتب التي ذكرناها، نعم، لكن يبقى أن تلك لها أيضا فوائد وينبغي أن يعنى بها طالب العلم. هناك موسوعات ورحلات وذكريات
سرتني فيها،
صعب.
إذن نتركها لمناسبة أخرى، الله يجزاك خير.
طيب،
شكر الله لكم فضيلة الدكتور على ما بينتم، وأن يكون هناك وعد للمستمعين الكرام بإخراجها إما مكتوبة أو مسموعة أكثر تفصيلا ليستفيد منها طلبة العلم، فأشكر لكم فضيلة الدكتور وأسأل الله تعالى يجزيكم عنها خير الجزاء.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.